الحمد لله مبدع الكائنات وبارئ النسمات، له الأسماء الحسنى وعظيم الصفات، سبحانه من إله كريم رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وهو القائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهو الذي نادى في شباب أمته قائلا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. يا شباب المسلمين، يا أبناء محمد عليه الصلاة والسلام، أما سمعتم لهذه الوصية الغالية؟ وصية حبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهل عملتم بها؟ بل هل وعاها الآباء والأمهات؟ وهل وعى الآباء والأمهات خطورة الموقف وانهيار الأجيال أمام بعض تلك الأعراف والعادات القديمة البالية التي لا يزال الكثير يصرون عليها، حتى أعرض الكثير من شباب أمتنا عن الزواج وعن طلب الحلال وعن حياة مستقرة هنيئة في كنف الإسلام وتحت ظل التوحيد والإيمان؟ أيها الشباب، اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينادي هذا النداء فيكم أبدا لكي يضع أمامكم عراقيل وعقبات، وإنما نادى هذا النداء لييسر لكم أمر الزواج. فانتبهوا لهذا يا شباب الأمة، ولينتبه كل الآباء والأمهات، فإن الأمر خطير جد خطير، والقضية عظيمة. وما نراه في زماننا أيها الأحبة من إعراض الكثير من شباب أمتنا وبناتنا عن الزواج أو عن فكرة الزواج لم يأتي من فراغ، وإنما أتى لأسباب كثيرة سنقف عليها بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، لنشخص سويا هذا الداء ونبحث معا عن العلاج والدواء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علاج هذه القضية التي لا تخفى على الكبير ولا على الصغير. أحبتي الكرام، بدون الزواج يخرج الكثير من الشباب يفرزون شهواتهم بالنظر إلى امرأة متبرجة تارة كشفت عن بعض مفاتنها، أو يفرزون هذه الشهوات عن طريق النظر إلى صورة عارية في فيلم خليع، أو في مجلس من مجالس المنكر والفساد، أو في المصايف والمنتزهات، أو في المدارس والجامعات، أو عن طريق الإنترنت والاتصالات، أو بالوقوع في الزنا والمحرمات. وبمثل هذا ينهار بناء الأخلاق ويبور سوق الزواج، حتى يكون الرجل الواحد لخمسين امرأة، وهذه علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم. بدون الزواج أحبتي يقل النسل وينقطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. بدون الزواج أخي، بدون الزواج كيف تحصل الولد الصالح الذي يدعو لك في حياتك وتقر به عينك ويدعو لك بعد مماتك؟ اسمع معي إلى حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنت تريد هذا الولد الصالح، أنت تحتاج إليه حقيقة، ما منا من أحد إلا ويحتاج إلى هذا الولد الصالح، سواء كان رجلا أم كانت امرأة، كلنا يحتاج إلى الولد الصالح، سواء كان هذا الولد ذكرا أم كانت أنثى، نحتاجه في حياتنا ليكون ساعدنا ومعيننا في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يدعو لنا بالخير والصلاح والنجاة من النار والفوز بالجنان بعد مماتنا، فيقبل الله عز وجل منه دعاءه، لأنه ولد صالح. بدون الزواج أحبتي كيف يحصل الإنسان الألفة والمودة والرحمة في هذه الحياة الدنيا. اسمع معي يا أيها المسلم إلى قول ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما تفكرت أيها الحبيب في هذه الآية وما قبلها وما بعدها من آيات؟ انظر كيف جعل الله عز وجل المودة والرحمة في هذا البيت المسلم بين زوجين مسلمين متآلفين متراحمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا وأنت نحتاج إلى أسرة، إلى استقرار أسري. كيف نحصل هذا بدون الزواج؟ الإسلام لم يكن أبدا في يوم من الأيام لم يكن دين رهبانية، وإنما الإسلام أمرنا وحثنا على أن نقيم بيوتا وأسرا، وبهذا فقط يستطيع الإنسان أن يكمل مشواره في هذه الحياة ويقطع هذا الطريق ويتغلب على كل عقبة تقف في طريق حياته وفي طريق نشاطه وفي طريق نهضته وفي طريق نجاحه. لماذا؟ لأنه إنسان مسلم عرف كيف الطريق وعرف كيف يبني لنفسه ولأهله ولذريته حياة هنيئة مطمئنة. لقد فطر الله عز وجل الناس على حب غريزتين كل منهما مكملة للأخرى، غريزة لبقاء ذاته وغريزة لبقاء نوعه. ففي الأولى يسوقه لذع الجوع وثورة العطش على تحصيل الطعام والشراب وصولا للري والشبع، والثاني تسوقه نار الشهوة المتأججة على تحصين فرجه ليحفظ بالحلال نفسه وعرضه. وكما يأكل المرء ويشرب بسم الله كذلك يتزوج ويباشر زوجه بسم الله. إذن أيها الأحبة، قضيتنا التي نطرحها في هذا اللقاء بالفعل مهمة جدا، ولا يستطيع أحد منا أن ينكر هذه الأهمية. ولذلك تعالوا بنا الآن لنضع أيدينا على الأسباب الرئيسة والمباشرة التي دعت الكثير، أقولها الكثير، من شبابنا وبناتنا، دعتهم إلى الإعراض عن فكرة الزواج أصلا. وربما حاول بعضهم فوجد هذه الأسباب في طريقه، فسرعان ما يأس وسرعان ما مل البحث وسرعان ما ترك فكرة الزواج أصلا. ومن آكد هذه الأسباب وأعظمها أن الكثير من شبابنا وللأسف الشديد حادوا عن الطريق، طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أقولها بكل صراحة، حادوا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم في طريقة الاختيار، يعني اختيار المرأة أو الزوجة الصالحة وكذلك اختيار الزوج الصالح. الكثير منهم حاد عن الطريق، طريق الاختيار الصحيح. لماذا؟ لأننا وجدنا كثيرا من شبابنا وبناتنا يعيشون في حلم عميق. يعني إيه حلم عميق؟ أخذ الشاب يبحث عن فتاة أحلامه، والبنت هي الأخرى تبحث عن فتى أحلامها، ولكن إلى أين تأخذهم هذه الأحلام؟ إلى أين تأخذهم هذه الأحلام؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي لكل شاب أن يسأل نفسه، ولكل بنت أو فتاة أيضا أن تسأل نفسها هذا السؤال: إلى أين تأخذنا هذه الأحلام؟ تعلقنا بأفكار عقيمة وأحلام واهية، في الحقيقة هي أصلا من نسج خصوم الإسلام الذين لم يريدوا لأبناء الإسلام الاستقرار والهدوء النفسي والأسري وطيب الحياة، فبثوا في شبابنا وبناتنا سموما وأرسلوا لهم رسالات وعلموهم أن يعيشوا في هذه الأحلام الواهية التي لن تنفعهم في شيء أبدا، بل أتت علينا وعلى أمتنا وعلى شبابنا بالضرر كل الضرر. وعلى سبيل المثال، لو تعرفت على أحد الشباب الذين لم يتزوجوا بعد، وأنا أخص بالذكر الشاب الذي يستطيع الزواج، الآن أنا أتكلم عن الشاب الذي يستطيع الزواج، يعني يستطيع الباءة. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني يملك نفقات يستطيع أن يتزوج بها، عنده من المال ما عنده، عنده من الخير الحمد لله، يستطيع أن يتزوج، لكنه تعلق بالحلم والوهم. فإذا سألت هذا الشاب لماذا لم تتزوج، قال: أبحث عن فتاة أحلامي ولي شروط خاصة فيها لابد أن تتوفر فيها لأنها زوجة المستقبل. فإذا سألته ما هي هذه الشروط، وضع أمامك شروطا معقدة. لماذا؟ لأنه من الصعب أن تتوفر في امرأة أو فتاة واحدة. سمع أحدهم وهو يقول: أريدها بيضاء طويلة تمشي كمشية الغزال وتختال كاختيال الطاووس، إن نظرت إليها صامتة حسبتها تبتسم، وإن ابتسمت حسبتها تتكلم، صوتها أحلى من البلابل، وسحرها أفتك من سحر بابل، ذات جمال متجدد وشعر غير متجعد لها لون بالليل ولون بالنهار، تمزج العلم بالحلم والقول بالحكمة، وتنصف الناس من نفسها، ولا تضار بالجار، وترحم الصغار، وتربي الكبار. قلنا له: يا أخي حسبك، كفاية. إلى أين أنت ذاهب؟ أنت تبحث عن وهم، تبحث عن سراب. من الصعب جدا أن تتوفر كل هذه الصفات في امرأة أو في فتاة واحدة. لابد أن نعيش الواقع أيها الأحباب، لابد أن نعيش الواقع. من هؤلاء الشباب من يعني ظل سنوات طويلة جدا طويلة يبحث هنا وهناك، وبدل من أنه دخل بيت دخل عشرات البيوت. لماذا؟ لأنه يبحث عن فتاة أحلامه التي تتصف بهذه المواصفات، فأين يجدها؟ يضع أمام نفسه قيودا يتجاوز بها كل الحدود. النبي عليه الصلاة والسلام جعل في المرأة الصالحة والزوجة الصالحة أربع صفات فقط. تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لنسبها، لدينها. لكن الأصل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. حتى لا يفهم بعض إخواني من الشباب أني يعني أنكر على بعضهم البحث عن الجمال أو عن المال أو عن النسب. لا، أنا لا أنكر، أنا لا أنكر. ابحث عن الجمال وابحث عن النسب وابحث عن المال، ولكن إياك إياك أن تنسى الأصل الدين. لأنك لو حصلت المرأة صاحبة الدين كفتك شرور الدنيا كلها، وأصبحت لك سندا وعونا، وأدخلت عليك البهجة والسعادة والسرور. يكفيك أنها تحفظك في مالك، في ولدك، في عرضك، في نفسك. امرأة صالحة، امرأة صالحة. فإذا جمعت بين الصلاح والدين والجمال فنعمه الحمد لله، وإذا جمعت معهما المال وكذلك النسب فهذه امرأة لا تعوض، من الصعب أن تعوض. فلا تفرط فيها، أمسكها ولا تفرط فيها، وابذل ما تستطيع حتى تكون لك زوجة في هذه الحياة الدنيا. فإن كان هذا حالكما من الصلاح والتقى طوال حياتكما ومتما على ذلك، كانت لك زوجة أيضا هناك في الجنة، في الجنة. طيب، هذه الأحلام التي يعيش فيها هؤلاء الشباب، ألم يسمعوا من قبل إلى هذا القول العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك؟ لا أبحث عن الجمال، ابحث عن الجمال، ولكن اعلم أن أعظم جمال هو جمال الروح والقلب، وهذا ما يسعى لتحصيله الشاب المؤمن، لأنه أكثر الناس تذوقا للجمال. بعض الناس ربما يعني يستغرب من هذه الكلمات، كيف الشاب المؤمن أكثر الناس تذوقا للجمال وهو يغض بصره ولا ينظر إلى الجمال أصلا؟ هذا في ظن بعض الناس. لا، الشاب المؤمن هو أكثر الناس تذوقا للجمال. أتدرون لماذا أحبتي؟ لأنه نظر إلى الحور العين فآثر الباقي على الفاني، ولما أراد الزواج في هذه الحياة الدنيا بحث عن المرأة أو عن الفتاة التي توصله لهؤلاء الحور العين للجنة. فهو أكثر الناس تذوقا للجمال في حقيقة الأمر. والمرأة والفتاة المؤمنة هي أكثر النساء أيضا تذوقا للجمال. ولذا سئلت عجوز يفيض وجهها بشرا ونورا: أي أدوات التجميل تستعملين؟ السائل أو السائلة كان يظن أنها ستتحدث عن أدوات للتجميل من المكياج وغير هذا من الأمور التي تستعملها النساء، لكنها ردت ردا عجيبا والله. أتدرون ماذا قالت؟ قالت: أستخدم لشفتي الحق، الله أكبر، ولصوتي الذكر، ولعيني غض البصر، وليدي الإحسان، ولقوامي الاستقامة، ولقلبي حب الله، ولعقلي الحكمة، ولنفسي الطاعة، ولهواي الإيمان. عجبا والله، والله عجبا لشباب علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على نكاح مثل هذه المرأة الصالحة ذات الدين، لكنه راح يبحث فقط، أقولها فقط، عن الجمال. وما علم هذا المسكين أن الجمال وحده بلا دين أو بخفة حتى أو ضعف في الدين يدعو إلى الدلال. حياة تصبح كلها نكد، كلها طلبات، كلها حكايات. ولذلك يعني ورد في بعض الأثار أن رجلا يدعى صفوان تزوج امرأة آية في الجمال، فدخل عليها في يوم من الأيام وهي في أبهى زينة، فقال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. فقالت يا صفوان أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال وما أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال بلى. فقالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت فلك الجنة، وأنا رزقت بمصيبة مثلك فصبرت فلي الجنة. الجمال يدعو إلى الدلال، راحت تتدلل عليه وتعيره، تعيره أما بإما بفقره وإما بلونه وإما بشكله وإما بلغته، تعيره، تعيره لأي سبب من الأسباب، لأنها ترى نفسها أعظم منه فتتدلل عليه. أما لو كان الدين يحكمها، حتى لو كانت جميلة الجميلات، لن تتفوه بمثل هذه الكلمات أبدا في وجه زوجها، وإنما ستحمل زوجها فوق رأسها طوال حياتها، طوال حياتها. يعني تحفظ له المعروف وتحفظ له الجميل وتتعامل معه بمنتهى التواضع ومنتهى التراحم. هذه المرأة المسلمة التي جعلت يعني جعلت عطرها الوضوء ورصيدها الحسنات وثوبها التقوى، وهذه المرأة أعد هذه المرأة المسلمة التي تجعل مهرها الدعوة وحليها الأخلاق وثوبها التقوى وعطرها الوضوء ورصيدها الحسنات، ترصد أسعار الجنة، فتكون لزوجها أما في الحنان وبنتا في الطاعة وأختا في الدعوة وزوجة في الدار، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها فيهمس في أذنيها ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار والريح طيبة إذا استقبلتها والعرض لا دنس ولا خوار. صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. هذه المرأة التي يجب على الشاب المسلم أن يبحث عنها في الليل وفي النهار ولا ييأس أبدا من تحصيلها والوصول إليها، لأن بنات المسلمين الصالحات كثر والله كثر، ولكن ابحث في المكان المناسب لتحصل ما تريد، أقول وزيادة، هذا هو المطلوب. بعض الشباب يضع أمام نفسه هذه القيود التي ذكرتها الآن التي تتجاوز كل الحدود، ويطلب في المرأة التي يريدها شروطا قلما تتوفر في امرأة واحدة، في امرأة واحدة. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم حسم لك هذه القضية، قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. عندها جمال، عندها مال، عندها نسب، لكن خلي الأصل أنها ذات دين. أحدهم راح في يوم من الأيام يبحث عن امرأة ووضع فيها مواصفات وشروط ربما تصل إلى 14 صفة. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 4 صفات وهذا يبحث عن 14 أو 15 صفة. فبعث أحدهم إلى أحد الشعراء بهذه الشروط فنظمها الشاعر في أبيات يقول فيها، قصة حصلت واقعية، وهذا الشاعر أخذ القصة أو حضرها فنظمها في هذه الأبيات. يقول بعث امرؤ لأبي عزيزة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرا تفوق بفضلها وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فبماذا أجاب عليه أبوها؟ بماذا أجاب عليه أبو عزيزة هذه؟ فأجابه وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. يعني هو صراحة يعني الرجل محق في كلامه، محق جدا في كلامه هذا الرجل. أنا لو أجد هذه المواصفات في أي امرأة كما تزعم أنت، يعني كنت أخذتها وطلقت أم هذه البنت التي جئت من أجلها، أم عزيزة. طبعا الشاعر يعني ختمها ببيت يعني يدخل البهجة والسرور على الناس، ولكن هذا إن دل فإنما دل فعلا على أن بعض الشباب يبالغ مبالغة يعني شديدة جدا جدا في من يختار من الزوجات. وفي المقابل، في المقابل نرى بعض الفتيات أيضا تعطل نفسها عن مسألة الزواج وتعرض عن الزواج لسنوات طويلة جدا، ربما حتى يفوتها قطار الزواج، فتتجرع بعد ذلك الحسرة والألم. لماذا؟ لأنها تريد أن تحصل الشهادات والمناصب وأعلى الدرجات، وبعدين وفي النهاية ماذا يكون؟ هذا هو السؤال الذي يجب على كل بنت من بناتنا أن تسأله نفسها. نحن لا ننكر عليها أنها تطلب العلم والتعلم، وتطلب أن تنهض بنفسها، تكون مثقفة، صاحبة علم، صاحبة معرفة، لكن لا تنشغل أبدا عن دينها، لأن الدين هو الذي يحثها على كيفية الانتفاع بهذا العلم وتلك الشهادات. هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا يجب على بناتنا وفتياتنا أن تنظر إليه نظرة اعتبار ونظرة اهتمام، لا تستهن به أبدا، لا تستهن به أبدا. ووالله لا أنسى هذه الصرخة التي خرجت من إحدى النساء في بلدة من بلاد الغرب، وكانت دكتورة يعني كبيرة جدا معروفة في هذا البلد، لا أنسى أبدا صرختها وهي تقول: خذوا مني شهاداتي وأسمعوني كلمة أمي. لماذا؟ لأنها عاشت حياتها بلا زوج، بلا أسرة، بلا ذرية، فماذا جنت بعد ذلك؟ وبماذا استفادت بعد ذلك حينما رأت نفسها تكبر وتكبر وتعيش بين جدران أربعة لا أنيس لها ولا جليس، فتتجرع ساعتها الحسرة والندامة. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا أيتها الفتاة المسلمة، انظر إلى نفسك نظرة واقعية، وإياك أن تتخلي عن الدين، فهو طريقك للاختيار المناسب ولكي تعيش حياة هنيئة ملؤها السعادة في هذه الحياة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حدد مواصفات فيك أنت ليبحث عنك الشاب المسلم، أيضا حدد فيه مواصفات وشروط لكي تستطيع الوصول إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا أمر مطلوب ومهم جدا، هذه واقعية في الاختيار، أن تختار الشاب الذي يحفظك ويحفظ لك نفسك وكرامتك ولا يهينك أبدا. ولذا يقول رجل الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: إن لي بنتا أحبها، خطبها الكثير من الناس، فلمن أزوجها؟ قال: زوجها رجلا يخاف الله. خلي بالك، رجل يخاف الله. لماذا؟ قال: فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، إن أبغضها لم يظلمها. مهما تحصل بينكم خلافات ومشاكل بعد الزواج، حتى لو كرهك لأي أمر من الأمور في نفسه، لكنه لن يظلمك. ليه؟ لماذا؟ لأنه صاحب خلق وصاحب دين. بعض فتياتنا تأثرنا ببعض ما يشاهدنه في وسائل الإعلام المختلفة، فذهبت البنت بخيالها تبحث عن فتى أحلامها وفارسها المقدام الذي يأتي على حصان أبيض ويخطفها إلى عش الزوجية والسعادة، وتظل هكذا للأسف الشديد حتى تقع في براثن شاب خداع يخدعها بمظهره أو بكلامه المعسول، فتقوم من حلمها على واقع أليم حين تجد نفسها في قبضة شاب أو زوج مدمن للمخدرات أو الخمور، أو شاب يعني مجرم صاحب سوابق، أو شاب مستهتر حتى بالحياة الزوجية، أو شاب يلقي عليها العبء والحمل كله، كما نسمع من كثير من بناتنا اللاتي تزوجن حديثا أو حتى قبل الزواج بفترة بسيطة تسمع شكاوى مرة منهن: هذا الشاب جاء يعني يلقي الحمل كله على هذه البنت أو على هذه الزوجة، فهي التي تعمل وهي التي تنفق وهي التي تبذل وهي التي تعطي، بل يطالبها هو أيضا بخدمته في بيته إلى آخر هذه الطلبات. وأين هو؟ هو يجلس مرتاح، يأتي إليه كل شيء، كل شيء يمثل بين يديه جاهزا، هو لا يتعب في أي شيء لأنه إنسان مستهتر، لم يعرف يعني إيه زواج ويعني إيه بيت وما هي حقوق هذه الزوجة المسكينة. نحن نريد من بناتنا أن يفقنا من هذه الأحلام الواهية. عيشي في الواقع، في الواقع يا أختي، عيشي في الواقع. الشاب الذي تبحثين عنه أو تختارينه إذا تقدم إليك لابد وأن يتصف بالأمانة ويكون صاحب دين وخلق. يكون صاحب إيه؟ يكون صاحب دين وخلق. وأنا لما أتكلم عن الدين والخلق أتكلم عن الدين والخلق الذي يتفق مع واقع هذا الإنسان، مع واقع هذا الإنسان. بعض بناتنا ربما تغتر بالمظهر فقط، شاب مسلم مظهره التدين، سمته طيب، يصلي الصلاة في وقتها في المسجد، وربما يقول أنا أحفظ القرآن كاملا أو أحفظ قدر كبير من القرآن أو عندي علم، وربما يتكلم ويقول بالقرآن والسنة، مظهره طيب جدا، لكن هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي، لا يكفي يا أختي. لا تغتر بالمظهر وإنما ابحثي عن الجوهر. قولين كيف يعني أنا الجوهر لا يعلمه إلا الله والقلوب لا. ابحثي، انظري إليه، انظري إلى معاملاته. لابد وأن تتحروا عنه، الأب أو المسؤول عن البنت أو ولي البنت لابد أن يتحرى عن هذا الشاب، فيسأل عن ماذا؟ يسأل عن معاملاته بين الناس، يسأل عن أخلاقياته، يسأل عن سلوكه وأسلوبه في الحياة. هذا مطلوب جدا، هذا مطلوب جدا. بعض البنات ربما يعني عندها مشكلة في مسألة إذا كان غني أو غير غني، وطبعا سنقف عليها بالتفصيل بعد قليل. ولذلك أنا يعني اطلعت على إحدى الفضائيات حينما يعني صنعت شيء استطلاع للرأي يعني في بعض البلدان، فوجدت الفتيات يبحثن عن مواصفات زوج الغد بإجابات متقاربة جدا. أكثر الفتيات كانت إجابتهم يعني ما هي المواصفات التي تريدين أن تكون في زوج المستقبل؟ تقول يكون غني وابن حلال، غني وابن حلال، قدمت حتى غني. هي تقصد طبعا ابن حلال أن يكون يعني إنسان من أسرة طيبة وتربى على أخلاق فضيلة وإنسان عنده خلق، هي تقصد هذا الكلام، ولكن قدمت أن يكون غني. لا، قدم الأخلاق أولا، قدم الأخلاق أولا، لأنه حتى لو أنك أخذتيه فقيرا معدما لكنه صاحب دين وصاحب خلق يفتح ربنا عز وجل عليه يعني أبواب الرزق من حيث لا يحتسب، وربما تكوني أنت السبب، وربما تكونين أنت السبب. فخلي بالك مسألة أنه غني وابن حلال، يعني أنا لا أنكر عليك تريدين أن تعيش حياة مستقرة، حياة فيها شيء من الرغد أو فيها شيء من، ولكن لابد أن يكون صاحب دين وصاحب خلق، لابد أن يكون صاحب دين وصاحب خلق. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذن لابد وأن تنتبه كل فتاة مسلمة، كل فتاة مسلمة تنتبه، من هذا الذي تريدين؟ من هذا الذي تختارين؟ من هذا الذي تقدم يريد خطبتك؟ لأن الكثير من الشباب خاصة شباب المستهتر وشباب الذي لا يقدر ظروف هذه البنت وظروف أهلها والحياة التي عاشتها، تنتظرك أنت يا أيها الشاب لتأتي، إما لأنها تريد أن تنقذها من حياة بئيسة تعيش فيها فتنتشلها أنت من بيئة وتضعها في بيئة طيبة، وإما أنها تربت في بيئة طيبة وتريد أن تكمل مشوار حياتها بنفس الطريقة ونفس الأسلوب، تريد أن تحفظ نفسها، تريد أن تحفظ عرضها، تريد أن تحفظ حياتها، تريد أن تحفظ حتى آخرتها، فلابد أن تعينها في ذلك. بعض الشباب راح يبحث عن ضحية من ضحاياه، عن فتاة ساذجة لم تحترس من حيل هؤلاء، فتاة أعياها تعنت الأهل وظلم الأهل لها، أو فتاة لعبت بعقلها أفكار واهية وأحلام بالية وأججت نار الشهوة داخلها فانساقت لكلام ووعود هؤلاء الشباب. هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران، بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا جميلة، إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة. أفيقي يا بنت الإسلام، أفيقي يا حفيدة خديجة وهاجر، يا بنت الأبرار، يا أخت ذوات الإشراق والأنوار، أسعدي نفسك، حصني فرجك، أسعدي زوجك، أحسني اختياره ليحسن هو حياته معك. أفيقي أخي وقولي دعوني دعوني دعوني، فإني أبي. تريدون أن تعبثوا بحيائي، فألقي حجابي وأذهب ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب، فتنهشني فأكون ضحية. أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي، لأسعد زوجي، لأرعى بناتي وأرعى بنية. أفيقي أخي، أفيقي من هذه الأحلام التي تعيشين فيها. إذن أيها الأحبة، ما دمنا نتحدث عن تلك الأسباب التي تجعل كثيرا من شبابنا وبناتنا يعرضون عن فكرة الزواج أصلا، أو يتأخرون في الزواج مع أنهم أصحاب قدرة، يعني يستطيع أن يتزوج وتستطيع هي أيضا أن تتزوج، لكن يعرضون بسبب تلك الأحلام، أو حتى بسبب الخوف من الاختيار. ربما بعضهم رأى في حياته ما ينغص عليه حياته، ربما رأى تجربة، يعني تجربة بئيسة جدا أو تجربة صعبة جدا مرت بأبيه وأمه، وقد رأى هذا رأي العين، يعني عاش حياة صعبة جدا من الأب والأم، مشاكل وخلافات في الليل وفي النهار، فهذه التجربة المريرة جعلته يعرض عن الزواج. أو البنت رأت الأب القاسي الشديد في بيته، ورأت أمها يعني لا تنام في ليلة من الليال إلا ودموعها تنساب على خديها من شدة ما تلقى من ظلم هذا الرجل أو بخل هذا الرجل أو أي سبب من الأسباب أو خلق من الأخلاق السيئة التي كانت في أبيها، فتخاف هذه البنت أن تعيش نفس الحياة فتعرض عن الزواج. وكلما أتى إليها خاطب يعني احتالت وصنعت أي صنع حتى ينفر منها هذا الخاطب ولا يعود إليها مرة أخرى. إذن هناك بعض الشباب أصيب عقدة نفسية من الزواج بسبب ما يرى وما يسمع، بسبب ما يرى وما يسمع، فهذه نقطة مهمة جدا. بعضهم يخشى أن يقترب من الزواج، يقول يكفيني أن أتعرف على بنت وأمشي معها بعض الوقت ويكفيني هذا منها، هذا إن كان يعني يخشى أن يقع في الكبائر مثل الزنا وغيره. لكن بعضهم قال: أنا خلاص أنا يعني أحصن فرجي بطريق الحرام. طبعا هذا يستخف بالدين وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يهرب من الزواج خشية المشاكل المستقبلية، وبعضهم يهرب من الزواج لأنه يعلم يقينا أن الشاب والبنت قبل الزواج فترة الخطبة أو فترة عقد الزواج، هو يعلم يقينا أن هناك نوع من التجمل وأن الأخلاق الحقيقية لا تظهر إلا بعد الزواج، فهو يخشى من الغيب، يخشى مما يفاجأ به في المستقبل. لا، اختر صاحبة الدين، واختاري أنت أيضا صاحب الدين والخلق، فإن شاء الله ربنا عز وجل يمن عليكم جميعا بالاختيار المناسب الذي يكفل لكم به ربكم عز وجل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا بأس أبدا أن نساعد أبناءنا ونساعد بناتنا في الاختيار، مساعدة مطلوبة جدا أيها الأحبة. الآباء والأمهات لهم دور عظيم جدا في مسألة اختيار الشاب الصالح لابنتك، واختيار أيضا البنت الصالحة والزوجة الصالحة لابنك، هذا لا حرج فيه أبدا. حتى اختيار الزوج الصالح لابنتك أو لبنتك ليس فيه شيء يعني يحرج أبدا كما يظن بعض الناس، خاصة إذا أتى بطريقة فيها حكمة وفيها تستطيع ساعتها بفضل من ربك سبحانه وتعالى أن تقف على أو تصل إلى الشاب المناسب جدا لابنتك، حتى ولو بطريق بعض المعارف الصالحين بطريقة غير مباشرة، إن كنت يعني ترى أن المسألة ستنقص شيء من كرامتك. ولا أرى فيها هذا أبدا، بل الإسلام لا يرى فيها هذا أبدا. الأب العاقل والذي يبحث لابنته عن الشاب المسلم الذي يناسبها، الذي يأخذ بيدها إلى الجنة، فإذا وجده فلا حرج أبدا أن يزوجها له أو أن يعرضها حتى عليه إن علم من حاله أن هذا الشاب يقدر ذلك الطلب. وليس من العيب أبدا أن يخطب الرجل لابنته، أن يخطب الرجل لابنته أو لأخته أو لقريبته، هذه سنة الأنبياء والسلف أيها الأحبة، هذه سنة الأنبياء والسلف. حتى في الأمثال القديمة كانوا يقولون اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك، لا اخطب لابنتك ولابنك ايضا، اخطب لها وله، ولكن بعد رضاهما وليس بالغصب ولا بالإكراه كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. اسمعوا أحبتي معي ماذا قال صاحب مدين لموسى عليه السلام كما حكى القرآن العظيم، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج إلى آخر القصة. إذن هو نفسه عرض بناته على من؟ على موسى عليه السلام ليختار من يشاء منهن. هذا ليس فيه إنقاص أبدا لكرامة الرجل، بل والله كان فيه عز هذا الرجل وعز بناته في حياته وبعد مماته. بل ثبت أن عمر رضي الله عنه ذهب يعرض ابنته حفصة على كبار الصحابة بعد موت زوجها في غزوة أحد، يعرضها أولا على أبي بكر فلا يرد عليه أبو بكر. لماذا لم يرد؟ لأن أبا بكر ربما كان قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حفصة، يعني علم النبي ربما يريد أن يخطبها لنفسه. وذهب عمر ليعرضها على عثمان فيأبى عثمان، فيذهب يشكوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هل يرضيك؟ أذهب فأعرض حفصة ابنتي على أبي بكر فلا يرد علي، وعثمان يرفض ويأبى، ما هذا الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدر هذا القرار، قرار عظيم جدا، تتزوج حفصة بمن هو خير من أبي بكر وعثمان. أتدرون من هو أحبتي؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. حفصة تزوجت، ويتزوج عثمان بمن هي خير من حفصة، ألا وهي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس عيبا أبدا أن أساعد ابنتي أو أختي أو قريبتي في اختيار الشاب المناسب، فإذا وجدته واستطعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحسب سلوكه أو تفكير هذا الشاب، لا بأس أبدا ولا حرج، حتى ولو عرضتها عليه، لأنك تشتري لها وله الآخرة، لأنك تبحث لها عن سعادتها وعن نجاتها. إذن هذا سلوك مهم جدا، وهذه من الأمور التي يجب على الأب والأم أن يتفكروا فيها جيدا، وكذلك يجب على بناتنا أن يتفكرن فيها جيدا. في مشاكل أخرى، نعم في مشاكل أخرى، في مشاكل ربما بعض شبابنا لا يجد في طريقه إلا فتاة تكبره في السن ببعض الشهور ولا ببعض السنوات، لكنها صاحبة خلق وصاحبة دين. أنا أقول ما الحرج في هذا وما العيب في هذا؟ إذا كان هو أكبر منها بسنوات أو كانت هي أكبر منه بسنوات، مسألة التكافؤ وهذا الكلام تأتي بالعقول، تأتي بالأخلاق، تأتي بالسلوك. فخديجة كانت أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام ب15 سنة، لكن كان هناك مضج عالي جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، شاب في 25 وهي في 40، لكن عنده مضج عقلي ومعرفي وذهني يستطيع أن يتعامل معها وتستطيع هي أن تتعامل معه. وإلا كيف نحل أحبة الكرام هذا الإشكال العصيب جدا الذي تتعرض له أمة الإسلام والمسلمين في البلاد العربية؟ فقط أكثر من 40 مليون بنت في سن الزواج أو فاتها قطار الزواج ولم تتزوج، فاتها قطار الزواج ولم تتزوج. 39 مليون حالة، ربما تصل إلى 40 مليون في الإحصائيات الأخيرة التي كانت يمكن والله أعلم من 2 أو 3 سنوات. فهل هذا يرضينا؟ هل هذا يرضينا؟ تعالوا لنتكاتف، نضع أيدينا في أيدي بعضنا، ربما نصل إلى حل لهذه المشكلة الكبيرة والعظيمة جدا التي تعترض طريقنا وطريق شبابنا وبناتنا. إذن أحبة الكرام، هناك أسباب، نضع أيدينا على هذه الأسباب ونحاول أن نجد لها العلاج ضمن كلامنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خيرنا وخير أبنائنا وبناتنا وأمتنا. من هذه الأسباب العظيمة أيضا أحبة الكرام، تلك العادات البالية التي يتمسك بها بعض الآباء في مجتمعات المسلمين، وهي أن يتزوج الشاب من الفتاة دون أن يراها أو تراه. مصيبة والله، مصيبة والله. والناس في هذه النقطة وهذه الجزئية بين إفراط وتفريط، منهم من يشدد ويرى أنه من العار أن ينظر الخاطب إلى ابنته، عيب كيف ينظر إلى ابنته يا أخي، ويريد أن يتزوج بها، يعني يتزوج يعني هكذا دون أن يراها، كيف تأمن على ابنتك معه بعد ذلك إن تزوجها ثم قال لا هذه ليست ما كنت لا 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 لم تظهر كما كنت أحلم بها، يعني طلعت غير ما كنت أفكر تماما، فربما يستهتر بأمرها وربما يظلمها وربما يعيدها إليك بعد أيام من الزواج، فكيف ترى هذا من العار؟ بل والله أنا أرى أنه من العار أن أغامر بابنتي، أغامر بها هذه المغامرة، أترك له فرصته الشرعية ليراها وتراه. بعض الناس أغلق هذا الباب تماما إلى يومنا هذا، هذا شيء مش مطلوب أبدا، وهذا جرى علينا مشاكل كثيرة جدا وعلى شبابنا، شباب بالذات الذكور، يعني جرى عليهم مشاكل عظيمة جدا والله، لأنه ممكن البنت من السهل أن تراه ومن السهل أن تسمع عنه في أي مكان، لكن هو ما ذنبه أن يتزوج ممن لم يرها من قبل؟ وعلى الجانب الآخر البعض طبعا فتح الباب على مصراعيه للشاب والفتاة، فيلتقيان ويتعارفان ويتحدثان دون ضابط أو رادع، ثم يتجرع الجميع بعد ذلك الحسرات، وإن لله وإنا إليه راجعون. أما الإسلام فهو الدين الوسط، أباح النظر فقط للمصلحة، يريد أن يتزوج هذه مصلحة فله أن ينظر إليها وأن يكون هذا النظر بطريق مباشر أو حتى بطريق غير مباشر في حضرة محرم لها، لو بطريق مباشر وفي حضرة محرم لها. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم. وأنا أحبذ هذا يا إخوان، المرأة خاصة التي يعني وجهها مكشوف مثلا يرى للناس، فالأسلم أن تنظر إليها وهي تخرج من بيتها إلى عملها إلى جامعتها إلى السوق لتشتري شيء إلى زيارة، انظر إليها قبل أن تدخل البيت، لأن دخول البيت صراحة أصبح يؤلب علينا مشاكل كثيرة جدا في أيامنا هذا. فإن أعجبتك اذهب مباشرة إلى البيت واجلس في حضرة محرم لها لتنظر إليها عن قرب وتتحدث معها بعض الكلمات في حضرة محرمها، ثم بعد ذلك تذهب فتستخير وهي الأخرى تستخير لتنظر هل تصلح لك أم لا تصلح. هذه نقطة مهمة جدا. وفي الحديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. انظر إلى هذه البنت التي تريد أن تخطبها، إلى هذه الخطيبة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن يؤلف الله عز وجل بينكم. والمسألة يا أخوانا يعني ترجع في الأصل إلى الأرواح، فالأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف، وهذا والله عشرناه في حياتنا كثيرا وعايناه. أحيانا ربما يرزقك الله عز وجل أن توفق بين شاب وفتاة في مسألة الزواج، فأنت ترى في نفسك ربما كان الشاب ربما كان أوسم وأجمل منها، سبحان الله أول ما يراها ويجلس ويتحدث معها بكلمات في حضور محرمها تدخل إلى نفسه وقلبه ويقول هذه هي زوجتي لن أدعها، ويتزوجها بالفعل ويعيشان سويا حياة هنيئة جدا، مع أنك كنت في الأصل وغيرك من الناس يرى أنه لا تكافؤ على الأقل في الشكل أو حتى في الغنى أو الفقر أو في غير ذلك من الأمور التي يعني ترجع لمسألة التكافؤ بين الشاب والفتاة. كم من الشباب تزوج امرأة دون أن يراها لتشديد بعض العائلات في ذلك، فعاش بئيسا، عاش حياة تعيسة جدا، لأنه لم يخطر لنفسه ولم يعرف من ستكون نصفه الآخر إنجاز التعبير. وإذا به يفاجأ ما يدخل بها ولم يرها أصلا، يفاجأ بامرأة غريبة، امرأة غريبة عليه لا يرى فيها علامات أنوثة مثلا، إذا كانت هذه حالها يعني، فيتجرع ساعتها الحصر والمرارة ولسان حاله يقول لها كما حكى القرآن يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وذلك من اللطائف والطرائف من الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله حكى أن دلالة قالت لرجل في يوم من الأيام عندي لك امرأة زوجة كأنها طاقة نرجس، فالرجل أعجب بالوصف وأعقد عليها دون أن يراها وتزوجها، فلما دخل عليها وجدها عجوزا كبيرة في السن، يعني شكلها بالنسبة له ولسنه، فذهب مسرعا إلى هذه الدلالة، يقول لها: كذبت علي وخدعتيني. قالت: لا، ما فعلت، وإنما شبهتها بطاقة نرجس لأن شعرها أبيض ووجهها أصفر وساقها أخضر. الله أكبر، هذا كلام؟ هذا كلام؟ هذا في 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 ظنها هي، وجهة نظرها هي، لكنها لا تتفق أبدا مع ما يبحث عنه هذا الشاب. ما ذنبه هو أن يتزوج مثل هذه الزيجة؟ لا لشيء إلا لسبب واحد، أنه تزوجها دون أن يراها. فلنتق الله عز وجل في شبابنا، ولنتق الله عز وجل في بناتنا. مسألة شرعية، لماذا نحجر واسعا؟ لماذا نغلق الباب في وجه شبابنا وبناتنا؟ لا، نريد أن نحافظ عليهم، لا نفتح الباب على مصراعيه مثل من فعله، لأن هذا فيه ما يجر علينا من المشاكل ما لا يحصى ولا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، جلب علينا كثيرا من المنكرات وكثيرا من المصائب في حياتنا. ولكن يعني نتوسط الأمور وننساق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا التي جعلت الكثير من الشباب يعرضوا عن فكرة الزواج، هو أن الكثير أيضا من الأولياء والآباء يبحثون لبناتهم عن الشاب الثري القوي الوسيم القسيم الذي يملك العقارات والسيارات والدراهم والدينارات، ولا يهتمون بدينه وخلقه، لا يهتمون بدينه وخلقه. وهذا من للأسف الشديد من الأمور التي لا يرضى عنها الله عز وجل أبدا أبدا. بعض الأولياء والآباء يقفون أمام زواج أبنائهم وبناتهم بسبب هذا التعنت وتلك الطلبات وهذا الاختيار الذي كله يصب في دنيا دنيا في دنيا دنيا في دنيا. متى سنبحث يا شباب؟ متى سنبحث يا أيها الأباء، يا أيتها الأمهات؟ متى سنبحث لأنفسنا ولأبنائنا عن الآخرة ونأخذ بأيديهم إليها؟ يعيشون في الدنيا حياة سعيدة هنيئة، ولكن عيننا هناك، على هناك، على الآخرة. هذا هو المطلوب. بعض الآباء والأمهات يتشددون جدا في أمر النسب والحسب. من أنت؟ جاي لهم شاب، من أنت؟ من أبوك؟ ما هو لقبك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وأنت تقول له: من أنت ومن أبوك؟ اسأل أولا عن دينه وعن خلقه. وهذا يتضح من أسلوبه، من معاملاته، من سمته، من حتى من 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 نسبه، من أهله، من أخلاقه، من معاملاته. كل يكمل بعضه، لا بأس في ذلك. ولكن أن يبلغ الطمع والجشع ببعض الأولياء والآباء أنه لا يزوج ابنته إلا بيعا من خلال عرضها بمال وفير، أو بإكراهها على الزواج من غير كفء لها إذا كان غنيا يفري المال فريا، مما يسبب تراجع بعض الفتيات حتى والله عن الزواج بسبب طمع وجشع بعض الآباء، فتكثر العنوسة، وبالتالي تصبح الفتاة عرضة للفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ما هو يعني إذا أغلقت الباب في وجهها ونفرت كل من أتى لطلبها بسبب تلك الطلبات، لا شك أن بعض هؤلاء البنات خاصة ضعاف الإيمان أو التي يعني لا تجد لها ناصحا أمينا ربما تنحرف وتكون أنت السبب وأنت لا تشعر. بعض بنات المسلمين يصرخن والله صرخات مدوية ويستغثن بمن يجدن في طريقهن حتى تنجو بنفسها من تلك النار المتأججة التي يعني تحرقها في الليل وفي النهار، وأبوها وأمها في واد وهي في واد آخر وربما بسبب أنهم أكرهوها على الزواج ممن لا ترغب ولا تحب، لا لشيء إلا بسبب الطمع عنده. جاء في الصحيح أن جارية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا له كارهة. بنت جاية: يا رسول الله، أبوي زوجني من ابن أخيه، يعني ربما لمصلحة أبي أو لمصلحة ابن أخيه، مصالح متبادلة، وأنا أكره هذا الشاب، يعني لا أريده زوجة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: انظروا كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية يا شباب، انظروا يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، انظروا. قال: إن شئت أمضيت أمر أبيك، وإن شئت فسختيه. هذا لك أنت، إما أنك تكملي وإما لو أردت أن تفسخي فسخت لك ما 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 أمضاه أبوك. هذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بأمر من ربه عز وجل وبوحي من الله عز وجل. لكن البنت هذه كانت بنت عندها مزيد من الحكمة والتعقل وحتى الأدب مع أبيها، لا تريد أن تخجل أباها بين الناس، لا تريد أن يعني يرجع أبوها في كلامه بين الناس فيعير بهذا في أذهان بعض الناس. يعني بعض الناس يعتبر هذا عيب على الرجل أن يرجع في كلامه مع هذا الشاب، مع أنه ليس عيبا أبدا إن رأى المصلحة في ذلك، على شرط أن يرد الحقوق إلى أهلها. فالبنت هذه قالت: يا رسول الله، أمضي أمر أبي، ولكن فعلت ذلك، يعني نجيتك واشتكيت أبي عندك وحكيت لك ما أنا فيه ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني أنت يا أيها الأب، يا أيها الولي، لك ومن حقك أن تختار لابنتك، لكن ليس من حقك أن ترغمها على الزواج ممن اخترت. لا أقول نترك لبناتنا الحبل على الغارب ونفتح لهم الباب على مصراعي ونقول لا أخرجي أنت، نقول لا أخرجي واختاري من تشائين، لا 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 أبدا. لأن معظم بناتنا للأسف اختيارهم اختيار غلط، اختيار مبني على الكلمات المعسولة التي يعني يعتبرونها حب وغرام، وفي الآخر في الآخر ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ قال: لما تجد شاب أمين، حتى لو كانت أحبتها أو أحبها، أمين عليها وعلى نفسها وعلى عرضها، فيدخل البيت من بابه. قلما وإلا لما انتشر ما نراه في الجامعات خاصة وفي بعض المدارس من هذه المصيبة التي تعرف عندهم بالزواج العرفي، وهو ليس زواجا عرفيا بهذه الطريقة. ورقة مكتوبة ربما عليها شهود، اثنين شهود من الطلبة معهم، أو ليس عليها شهود أصلا، وخلاص وانتهى الأمر، وانتهى الأمر، وتضيع البنت وتضيع أسرتها بعد ذلك، لا لشيء إلا بسبب تعنت الآباء والأمهات، حتى فتحنا الباب على مصراعي لأبنائنا وبناتنا. وللأسف الشديد، اسمع أخي المسلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الثيب اللي هو سبق لها الزواج فطلقت أو مات زوجها عنها، هذه تؤخذ موافقتها صريحة، إن عندها عقلية وعندها خبرة في الحياة وإلى آخر هذه الأمور، فهذه تؤخذ موافقتها صريحة، تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقال الصحابة: يا رسول الله، البكر تستحي، البنت التي لم يسبق لها الزواج، حتى لو قيل لها فلان جاء لخطبتك أو أنا اخترت لك فلانا فماذا ترين؟ تستحي. قال عليه الصلاة والسلام: إذنها أن تسكت. إذنها إيه؟ أن تسكت. كل إنسان ربنا جعل فيه حياء غريزي طبيعي، لكن الشرع يا أخوانا راعى هذا الحياء، إنها فطرة في البنت، فطرة فيها، سكوتها يدل على رضاه، لأنها في غالب الأحوال إن لم ترضى ربما تبكي بكاء شديد أو تصيح أو حتى يعني تقول: لا أنا لا أريده زوجا، لا تورط نفسها يعني. لكن هنا أيضا مسألة سريعة، لنفرض أن البنت سكتت، لكن سكوتها هنا ليس معناه رضاها، هي لا ترضى، ولكن ربما سكتت من الخجل يعني أو من الخوف، تخاف من أبيها أو ما شابه ذلك. فهنا أيضا لابد من محاولة أن ننظر في أمرها، فإن بكت وهي ساكتة أصلا لكنها تبكي، إن بكت بعض المتخصصين يقول يلمس دمعها، فإن كان ساخنا فهي دموع الحزن، وإن كان الدمع باردا فهي دموع الفرح. سبحان الله، سبحان الله. وهي إن كانت راغبة أصلا، هذه نقطة مهمة جدا، المرأة بالذات لا تستطيع أن تكتم حب الرجل، لا يعني تستطيع، المرأة تستطيع أن تكتم حب الرجل ولو لشهر وشهرين، هي تريد وترغب فيه لكن تستطيع أن تكتم في نفسها ولا يعلم به أحد ثم تظهره بعد ذلك، لكنها إذا أبغضت الرجل لا تكتم بغضها له لحظة واحدة. المعروف: ما رأيت منك خيرا قط، حتى قبل زواجه، حتى قبل الزواج إذا كانت تكرهه لا ترغب فيه زوجا هي تتكلم سرعان ما تشير إلى هذا، سواء بالتصريح أو بالتلميح، تصريح أو التلميح. حتى لو أشكل الأمر على الأب اللي بيسألها وما عرف كيف الإجابة، خلاص أمها تحاول معها، أختها تحاول معها، ربما نأتي بنتيجة. فإن سكتت خجلا وحياء لكن الرضا يظهر على وجهها وعلى قسماتها، هنا نزوجها ولا ضرر في ذلك أبدا، ولا ضرر في ذلك أبدا. إذن هذه القضية قضية خطيرة جدا ومهمة جدا، قضية إعراض الشباب والبنات عن الزواج. وممكن من آكد هذه الأسباب ومن أعظم هذه الأسباب هذا التعنت الذي نراه للأسف الشديد من بعض الأباء والأمهات والأولياء، هذا في حق المرأة واستئذانها. فكيف بالرجل؟ كيف بالشاب؟ وحقه في اختيار من يرغب الزواج منها. بعض الآباء تخيلوا إلى الآن يبحث لولده فقط عن الفتاة الغنية، أبوها فلان، ابن فلان، ترك لها من الأموال كذا وكذا، أو عن إحدى قريباته إرضاء لأبيها وأمها. بعضهم يقول لولده لقد اتفقت مع أبيها أنها لك من يوم ولادتكما، هذا كلام من يوم ما ولدتما وأنا وأبوها اتفقنا، بنتك لابني وابن لبنتك، فكيف أرجع يا ولدي في اتفاقي؟ الأب هنا لا يهتم حتى برأي الولد، وأبوها أبو البنت لا يهتم برأيها حتى لو كان رأي الولد ورأي البنت صواب. فإذا اعترض الولد كان مصيره الشتم أو الطرد أو الحرمان من الميراث، ثم يتجرع الأب الحصر بعد ذلك وقد سمع أن ولده قد تزوج من وراء ظهره ودون علمه، وربما لم يحسن هذا الولد الاختيار، فتقع الكارثة، مصيبة. لماذا؟ لماذا نصر أن نعيش حياة النكد ونعيش أبناءنا في نكد وفي كرب؟ لماذا يا عباد الله؟ كذلك من أعظم هذه الأسباب مغالاة الكثير من الآباء والأولياء في مهور بناتهم، والأصل في ذلك عندهم اتباع التقاليد والعادات، أو ربما السبب الطمع والرياء كما ذكرت، وهذا أيضا يسبب إعراض بعض الشباب عن الزواج، وانتشار العزوبة بين الشباب والعنوسة بين النساء، فالولي يطلب من الخاطب أرقاما فلكية لأجل موافقته على تزويجه، ولا يشغله إن كان هذا الشاب صاحب خلق أو صاحب دين أو مروءة أو نخوة، المهم أنه سيدفع المطلوب. أين نحن من قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم خير النكاح أيسره؟ الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، خير النكاح أيسره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الرجل المناسب صاحب الخلق والدين يزوجه ولو بدرع، كما زوج عليه الصلاة والسلام عليا فاطمة، وقال لآخر التمس ولو خاتما من حديد، وقال لثالث جاء ليتزوج فزوجه بما معه من القرآن. وهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقام قياما طويلا، والمرأة قامت أيضا قياما طويلا واقفة تنتظر الرد، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، إذا كنت لا تريدها أنا أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها به أو تصدقها إياه مهرها، يعني تدفع لها مهر معين؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، ثوب فقط اللي هو يلبسه. فقال عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها فالتمس فلم يجد شيئا، يعني روح ابحث عن أي شيء. الرجل راح يبحث يلتمس أي شيء فلم يجد، فقير جدا. فقال له عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام قد زوجتكها بما معك من القرآن. أظن الكلام ده عجيب شوي، بعض الناس الآن لما يستمع إلى هذا الكلام يقول عجيب، يعني أنا أزوج ابنتي ببعض آيات أو بعض صور أو بعض أجزاء من القرآن، وما العيب في ذلك؟ فعل ذلك من هو خير منا يا عباد الله، محمد عليه الصلاة والسلام. فعلها إمام التابعين في زمانه سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، أخذ ابنته من يدها وذهب إلى أحد طلابه أو أبرز طلابه وطرق عليه الباب وقال هذه لك، تعال لأزوجك إياها. ابنة من؟ ابنة إمام التابعين في زمانه سعيد بن المسيب. فيتزوجها هذا الشاب فيقعد معها يوم ويومين وثلاثة ينقطع عن درس شيخه وأبوها شيخه وأبيها في نفس الوقت سعيد المسيب. فلما يرسل في طلبه يجد أن الشاب يجلس في بيته مع زوجته لتعلمه علم أبيها، ما شاء الله فقيها وعالمة، يعني ما ضيعت وقته الأيام الأولى في الزواج، يعني ما ضيعت وقته أبدا، ما قالت تعال نقضي شهر العسل وانسى، انسى الدنيا وما فيها وانسى العلم وانسى الفقه وانسى، أبدا أبدا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يحكي أن أبا طلحة الأنصاري خطب أمه أم أنس أم سليم فقالت والله ما مثلك يرد، لكنك كافر، رجل يعني يملأ، يقول عندنا ما يملأ هدومه يعني يملأ ملابسه، رجل غنى وقوة وشهامة وخلق لكنه غير مسلم. قالت وأنا مسلمة ولا يحل أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. فقال خلاص مهرك حضر وجب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان ذلك مهرها، تزوجها، أسلم وتزوجها، لم تطلب منه مهر آخر مع أنه قادر أن يدفع ويدفع ويدفع، لكن هذا مهرها، مهر غالي جدا، مهر غالي جدا لا يقدر بثمن. أما الآن فيطالب الشاب ادفع كذا من المهر، ثم ادفع كذا لكي تصنع حفلة زواج، ثم كذا لتسافر بها شهر عسل في دولة كذا في أوروبا أو في دولة كذا، وهكذا. شيء عجيب جدا، عجيب جدا يا إخوان. إذا كان هذا الشاب عنده ما يستطيع أن ينفق ويدفع مهر حتى لو كان مهرا غاليا، أو يؤسس بيتا فاخرا، أو يقيم عرسا ينفق عليه من الأموال ما ينفق، المهم ألا يقترف فيه حراما، هذا شأنه، هذا شأنه، المهم ألا يقترف في هذا حراما ولا إسرافا ولا تبذيرا، هذا شأنه. ولكن إذا علمت من حاله أنه لا يملك ما تطلبه منه، فلماذا نضع أمام أبنائنا تلك العرائض الورقية والأعراف الاجتماعية البالية التي أفسدت وما أصلحت وأضرت بالأمة وما نفعت أبدا؟ أنسينا يا عباد الله، أنسينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف تزوج، وكيف زوج بناته، وكيف زوج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا معي إلى قصة هذا الشاب المسلم، واحد من الصحابة، وكان يعرف بجليبيب. جليبيب الصحابي هذا كان فقير جدا جدا، فقير فقر معدم، يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرات، وفي كل مرة يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول ومن يزوجني يا رسول الله، أنا كما تعلم لا أهل ولا مال ولا عشيرة. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على أحد بيوت المسلمين، فذهب إليهم ليخطب ابنتهم، ففجع الأب وفجعت الأم. في البداية ربما ظنوا أنه جاء يخطب ابنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال لا جئت لأخطبها لنفسي، الرسول عليه السلام والذي أرسلني، كانت فجيعة بالنسبة لهما، ولسان حالهما يقول كيف نزوج ابنتنا الصغيرة الجميلة الثرية لرجل ذميم فقير معدم، هو لا أهل ولا مال ولا عشيرة، ينام ومخدته ذراعه، يفترش الأرض ويلتحف السماء، لا يجد ما يؤويه. فلما سمعتهم الفتاة بنت المسلمة هذه التقية النقية قالت أبتاه أماه أتردان أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنسيتما قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ فتم الزواج المبارك، عقد عليها جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، وقبل أن يدخل بها نادى منادي الجهاد، حي على الجهاد في غزوة أو في معركة من المعارك، فخرج جليبيب كالليث يقاتل في سبيل الله، فقتل 7 من الأعداء حتى ثم أحاطوا به فقتلوه. ولما انتهت المعركة ذهب كل قريب يبحث عن قريبه، وكل خليل يبحث عن خليله، وينسى الناس جليبيبا، لا قريب له ولا أحد، لكن صاحب القلب الحنون صلى الله عليه وسلم لا ينساه، يقول إني أفتقد جليبيبا، فيتفقده حتى يجده بين القتلى مدرجا في دمائه، فينفض عنه التراب ويحمله على ساعديه، فلم يكن له من سرير يومئذ إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ودموعه تنساب على خديه: يا جليبيب، قتلت سبعة ثم قتلت، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. الله أكبر، أي وسام من الشرف والكرامة والمجد والنعيم الأبدي الذي وضعه صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الصحابي، لا لشيء إلا لأنه كان شابا صالحا. يا عباد الله، شاب صالح. النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد عليهما كان قد دعا دعوة عظيمة، يقول: اللهم صب لهذه المرأة، البنت الصالحة هذه، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. أتدرون ماذا حصل بعد موت جليبيب يا عباد الله؟ والله ما رؤية في المدينة أيم أنفق منها ولا أثر وأغنى منها. الله أكبر، آتاها الله عز وجل من النعيم ومن المال من حيث لا تحتسب في حياتها، فأصبحت غنية وثرية جدا، مع أنها تزوجت في الأصل أو رضيت أن تتزوج في الأصل من شاب مسلم فقير معدم، لكنه عبد صالح، عبد صالح، وإن كان أشعث أغبر، لكنه إذا مد يديه إلى السماء فقال يا رب استجاب الله دعاءه ولبى الله عز وجل نداءه. اسأل نفسك يا أيها الأب الآن، اسأل نفسك، كم من خطيب رفضت، وكم من شاب جاء ليخطب ابنتك فطردت، اسأل نفسك، أو نفرت، لا لشيء إلا لأنك مصمم أن تتمسك بتلك التساؤلات: من أنت؟ من أبوك؟ ما هي شهاداتك؟ ما هو رصيدك في البنوك؟ ماذا تركب من دابة؟ تركب سيارة فاخرة أم سيارة عادية؟ أم ليس عندك أصلا سيارة فتستعمل أقدامك؟ أسئلة، أسئلة كثيرة جدا، لكنها في النهاية أيها الأحباب تصل بنا إلى طريق مسدود، طريق مسدود مع أبنائنا وبناتنا، لأننا لم نتق الله عز وجل فيهم، ولم نسمع قال الله قال رسوله. الأب والأم عليهم مسؤولية عظيمة جدا جدا، لا ترفضوا الخطيب بعد الخطيب والشاب بعد الشاب، حتى إذا كبرت هذه البنت وفاتها قطار الزواج شعرت بعقدة نفسية شديدة، تكره أباها، تكره أمها كرها شديدا، لأنه أعاق طريق سعادتها في هذه الحياة الدنيا. نعم، أعاق طريق سعادتها في هذه الحياة الدنيا. طلعتنا إحدى المجلات قصة عن قصة فتاة مسلمة مسكينة جدا، جاءها العشرات من الخطاب، وفي كل مرة يرفض أبوها، لا يعجبه أحد، هذا طويل، هذا قصير، هذا ضعيف، هذا فقير، حتى كبرت في السن ولم يعد يرغب فيها أحد. فلما نام أبوها على فراش الموت وبينما هو في سكراته، جلست بجواره تقول: أبتاه قل آمين. فقال: آمين. رجل ظن، والحضور ظنوا أنها تريد أن يؤمن على دعائها له، فقالت: اللهم حرم جسده على الجنة كما حرمني من الزواج إلى سني هذا. ومات الرجل أحبتي مؤمنا على دعاء ابنته عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دعوة صعبة، صعبة على أي أب، والله صعب علي حتى ولو عاش بعدها لسنوات، صعب جدا أن يسمعها من ابنته، لا لشيء إلا لأنه هو الذي جلب لها الشقاء في هذه الحياة الدنيا، هو الذي عضلها، هو الذي رفض خطابها خطيبا بعد خطيب حتى بلغ بها العمر مبلغه، ونفر منها القاصي والداني، نفر منها القريب والبعيد، فلم يعد يرغب فيها أحد. فلما عاشت حياة الضنك والبؤس والشقاء علمت أن فلما عاشت حياة الضنك والتعب والعناء والشقاء عرفت أن السبب وراء هذا كان هذا الأب أو تلك الأم أو هذا الأخ أو ذلك القريب، فأبغضتهم، بل ربما كرهت أن تعيش في هذه الحياة الدنيا. وربما فكرت بعض هؤلاء البنات في التخلص من حياتهن، في الانتحار والتخلص من الحياة. رأينا هذا وسمعنا عن هذا كثيرا يا عباد الله. أفيقوا يا أيها الأباء، أفيقوا يا أيتها الأمهات، ويا أيها الأولياء، لا تضحوا ببناتكم ولا تضحوا بأبنائكم، وإنما دلوهم على الطريق الصحيح، واحفظوهم من الوقوع في براثن الشياطين، شياطين الجن والإنس على السواء. يسروا، ييسر الله عز وجل عليكم، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما أخبر رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم. هيا يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، تزوجوا لتكثر ذرياتكم، تزوجوا ليباهي بكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمم يوم القيامة. هيا يا حفيدة خديجة وهاجر لتكوني أمة للأبطال، لتخرجي للأمة أمثال خالد وسعد وبلال، لينفضوا عن الأمة غبار الذل ويعيدوا إليها مجدها وعزها. هكذا يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في بناتكم وفي أولادكم، ولا تطالبوهم بما لا يستطيع وبما يشق على أنفسهم. وإذا أردت أيها المسلم أن تطاع فأمر بما يستطاع، وإياكم أن تغالوا في المهور والطلبات أو في الإنفاق على الأفراح والأعراس، فإن هذا من الإسراف ومن التبذير الذي نهى عنه العزيز القدير سبحانه وتعالى. أسألك بالله يا أيها المسلم، كيف تطيق نفسك أن تنفق الآلاف على عرس في ليلة واحدة، على طعام أو شراب يلقى بعد ذلك وسط المزابل والقمامات، أو على سهر ولهو وعبث، ولك من المسلمين من شباب الأمة من لا يستطيع الزواج أصلا؟ تستطيع بالإنفاق على عرسك أن تزوج 100 من الشباب معك، أو 200 من الشباب معك، أو أكثر من ذلك. حتى ولو زوجت شابا واحدا فقسمت ما حصلته من نعيم ومال في هذه الحياة الدنيا، قسمته بينك وبينه، ماذا يضرك هذا؟ والله ينفعك نفعا عظيما. يكفيك والله دعوة صادقة تخرج من قلب صادق، قلب هذا الشاب أو قلب هذه الفتاة التي عاشت في تعاسة وشقاء، تنتظر اليوم الذي يأتيها فيه الفرج، فتسكن في بيت الزوجية، بيت الهناءة والسعادة والرضا التام. تخيل نفسك لو أنك صنعت هذا. تخيلوا أنفسكم يا أيها الأباء، ويا أيها الأولياء، ويا أيتها الأمهات، لو يسرتم على أنفسكم ويسرتم على شبابكم وبناتكم، ماذا يضركم يا عباد الله؟ بل والله إنها السعادة، أقول إنها السعادة في الدنيا والآخرة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. وأخيرا ندائي إلى وسائل الإعلام والتعليم، اتقوا الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، لا تقدموا لهم إلا ما يصلحهم، لا تبثوا لهم إلا ما ينفعهم. إياكم أن تنساقوا وراء مناهج غربية أو شرقية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، إياكم أن تنساقوا وراء شعارات واهية أذهبت شبابنا يا عباد الله وبناتنا كل مذهب، وأخرجتهم بعيدا بعيدا عن منهاج الله وعن منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جررنا عليهم أحبة الشقاء والضنك في هذه الحياة الدنيا، ونحن نظن أننا نسعدهم وندخل البهجة والسعادة على نفوسهم، نحسب أننا نحسن صنعا. لن نحصل سعادة ولن نحصلها لأبنائنا إلا إذا سرنا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب منا، تلكم الأسباب التي وضعتها في هذا اللقاء بين أيديكم. أسباب إعراض شبابنا وبناتنا عن الزواج في كثير من الأحوال وفي كثير من البلدان، سواء كانت بلدان غنية أم كانت حتى بلدان فقيرة، الكل يشكو، لأن الشاب الغني يطلب منه ما فوق طاقته، والشاب الفقير في البلد الفقيرة أيضا يطلب منه ما فوق طاقته، ما لا يستطيع، ما لا قبل له به. ففي كل الأحوال المشكلة قائمة، والقضية يعظم حالها وأمرها يوما بعد يوم، لا بد من وقفة. ولأجل أن نصل إلى العلاج وإلى الدواء لابد أن تتشابك الأيادي وتتضافر الجهود، جهود أفراد هذه الأمة، جهود جمعياتها وجماعاتها وبلادها ودولها، على أن نخرج جميعا بحل مناسب، نترك وراءنا ونلقي وراء ظهورنا عادات بالية وأعراف اجتماعية واهية أفسدت والله وما أصلحت، وننظر إلى الأمام، الإسلام ثم الإسلام ثم الإسلام، فنتوسط في أمورنا ونيسر على شبابنا ونفتح لهم باب الزواج بيسر وسهولة، مع الأخذ في الاعتبار بالاختيار المناسب الصحيح، وبأن نرشد أبناءنا لما فيه صلاح بلادهم وصلاح دينهم ودنياهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما إلى ما فيه صلاح شبابنا وبناتنا، وأن يوفق شباب الأمة إلى الاختيار الأمثل، سواء كانوا أزواجا أم كنا زوجات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من ذريات أبنائنا من المسلمين ليباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكثر من ذريات المسلمين ليباهي بهم رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم الأمم يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم باعد بين أبنائنا وبين سبل الشياطين، شياطين الجن والإنس يا رب العالمين. اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم اجعلهن تقيات نقيات عفيفات صالحات، اللهم جنبهن السوء والمنكر يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب الأمة، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، وارعاهم برعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق شباب أمتنا لما تحب وترضى، ووفقهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.